الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه التاسع، الدوران بين الضررين بصواره الأخرى أو بجميع صواره، هيك خلي. ذكرنا أن صور الدوران بين الضررين ثلاث. الصورة الأولى، هذا تكرار لما سبق، فهرس فقط، لأن سبحان الله هذا الموضوع دقيق ومتشعب فقد يفلت من اليد بسرعة، فيحتاج إلى استذكار حتى نواصل. صور الضرر، تعارض بين الضررين ثلاث. الأولى أن يتعارض الضرران في حق شخص واحد، ومثلنا بمن له قفص، قفصه واخوش قفص بالي مهم، ذهب فضة ما أدري، وأكو طائر دخل فيه يدور الأمر، طائر هما ثمين مو طائر عادي، يدور الأمر بين كسر القفص أو بين قتل الحيوان، أحد أمرين، دوران أمر بين ضررين في حق شخص واحد. الثاني دوران الأمر بين ضررين في حق شخصين أجنبيين، مثلنا لذلك بالحيوان الذي أدخل رأسه، كالدابة التي أدخلت رأسها في قدر شخصين، أو شخص أدخل رأسها، الضرر راح يصير بين شخصين، بين صاحب الدابة وبين صاحب القدر، وأنا وأنت أجنبيان عن هذا، ما داخلين في القضية، بخلاف الصورة السابقة لا، هو شخص واحد القفص له الطائر له. والحالة الثالثة الأخيرة دوران الأمر بين أي أن أتضرر أنا أو يتضرر غيري، وهذا الذي مثلنا له بمثال صاحب الدار الذي يحتاج إلى بالوعة، وذلك يوجب تضررا لجاره، فالأمر يدور بين ضررين، بيني أنا صاحب الدار وبين الجار، هاي ثلاث صور. أما هذه الصورة الثالثة فقد عقدنا لها تنبيها مستقلا، وهو التنبيه السابق، ولذلك نحذفها من الحساب، وإنما ذكرناها هنا من باب استعراض صور تعارض الضررين لا أكثر. إذن الكلام ينحصر بالصورة الأولى والصورة الثانية. أما الصورة الأولى الذي مثالها مثال القفص، يعني عندي قفص أنا مالتي لي، أو عندي ببتوتي أو ببغاء أو 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 ما أدري شلون دخل في هذا القفص وبعد ما يمكن إخراجه، فيدور أمري بين ضررين. خب هذا بيناه فيما سبق، قلنا ثلاث حالات أكو وي 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 ولا نكرر، أشرنا إليه. المهم الصورة الثانية الذي مثالها الذي يدور الأمر بين من وبين من، بين ضرري شخصين أجنبيين، بين صاحب القدر وصاحب الدابة. هنا ذكرنا توجد ثلاث حالات في هذه الصورة الثانية. الحالة الأولى أن نفترض أن ذلك يحصل بفعل أحدهما، مرة يحصل أحد المالكين يعني، وأخرى يحصل بفعل شخص ثالث، وثالث يحصل بالعامل الطبيعي، بفعل العامل الطبيعي. وقلنا العامل الطبيعي يعني هي الدابة هذه وقحة جاءت ما ادري شلون وادخلت رأسها في القدر وبعد ما يمكن الإخراج. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، يعني إذا فرض أن أحدهما أحد المالكين هو صنع ذلك، صاحب الدابة مثلا أدخل رأس الدابة في القدر وبعد ما يمكن الإخراج، قلنا في مثل هذه الحالة ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة نطبق قاعدة على اليد، اي بلي التضامن، صاحب اليد على اليد تفعل ذلك، كل ما يحصل من ضرر لصاحب القدر ضررك ما لنا شغل به، انت الفاعل انت السبب، لا ضرر ذاك، فنطبق قاعدة على اليد ويثبت بذلك ضمان كل نقص يطرأ للطرف وعلقنا قلنا هذا مو مورد قاعدة على اليد، هذا التسبيب سببه، شنو اليد ما هذا مو مهم، النتيجة نفس النتيجة، بس أي قاعدة نطبقها، هاي قضية مهمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفترض أن ذلك يحصل بفعل شخص أجنبي مار بالطريق، وفرض أنه رأى ذلك، رأى الدابة فأخذ الدابة وأدخل رأسها في القدر، هذا بفعل شخص ثالث. وهنا ذكر السيد الخوئي أنه مخير هذا الثالث بين أن يكسر رأس الدابة ويضمن أو يكسر القدر ويضمن، فالأمر نتركه بيده بس يضمن. ونحن علقنا أيضا هنا وقلنا لا معنى لأن تعطي الأمر وزمام الأمر بيد شخص قد أذنب وأجرم وتعدى، شنو تعطي زمام الأمر بيده؟ وعندما قلنا المناسب زمام الأمر بيدهما حسب ما يتفقان وإلا إلى الحاكم الشرعي إعطاء زمام. زين هاي هم فرد قضية انتهينا منها، أوصلنا إلى هذا الشق الثالث، إلى الحالة الثالثة فيما إذا فرض أنه أدخلت الدابة، قلنا وقحة هذه كانت، هذا كله ترى تكرار كان، أي بس يستحق التكرار يا أخي، نفسه وحفظ الموضوع وللزمة باليد، هو هذا ليس بالأمر السهل. الدابة نفسها هي أدخلت رأسها في القدر. بالنسبة إلى هذه الحالة هكذا ذكرنا، مرتين اتفق الطرفان على أن يبقى الأمر هكذا، لا أبو الدابة يريد يخلص الدابة ولا صاحب القدر يريد القدرة، قالوا هجه وبقيه هكذا، أظنه يحصلون فلوس يجون الناس يعاينون أو يحصلون من النظر بعض ما إحسن على أي حال، إيش السبب شنو ما لنا عشور، إذا رضيا بذلك فالحق لا يعدوهما وبقي هو هيك في أمان الله. نزاع وخصومة ما أكو في أمان الله نقوله. الحالة الثانية أن يريد أحدهما تخليص ماله والثاني ما يوافق. صاحب الدابة يريد أن يخلص الدابة، قلنا هذا حق له نظير المال المشاع. إذا فرضنا أنه ورثنا من والدنا أرضا، فبالتالي هذا مال مشاع فلا بد من قسمته حتى أنا أتصرف بالشكل الذي أحب وأنت تتصرف بالشكل الذي تحب. هذا حق عقلائي ومنضي شرعان، ما كرد عنه وقد جرت عليه السيرام أيضا. هنا أيضا كذلك، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد صاحب الدابة من دابته ويريد تخليصها، هذا حق له. فنقول هذا حق لك، خلص دابتك. هذا كله ذكرناه فيما سبق. الآن أقول ما أدري قلت في المحاضرة السابقة أو لم أقل، إذا لم أقل الآن أقول وإلا تأكيد يصير. نقول لصاحب الدابة مثلا خلص دابتك، ولكن اصبر قبل أن تذهب وتخلص دابتك، كل نقص يحصل في القدر أنت ضامن له، لأن هذا لمصلحتك، عمل لمصلحتك، والجمع بين الحقين هكذا بعد يكون، والقضية العقلائية هم تقتضي هذا المعنى. دابتك تخلصها، لكن تجيب لنا حداد غير حداد اللي ذي القدر بشكل يوسعه ويخرج رأس الدابة، لكن كل نقص حصل للقدر أنت ضامن له. هذا جمع بين الحقين، ولا أظن عاقلا لا يرتضيه، لأن قلنا القضية هي حصلت بعامل طبيعي، دابة هي أدخلت رأسها في هذا، فتخليص حق لهما، ومن أراد ذلك يجوز له ذلك، لكن كل نقص يطرأ هذا نؤكد عليه. ما ذكرته في المحاضرة السابقة أو لا. الشق الثالث محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، أن يريد الطرفان معا ذلك، لا فقط صاحب الدابة، كلا الطرفين يريد فرز المالين وتخليص المالين. حينئذ نقول إذا افترض أنهما اتفقا على كيفية معينة للتخليص وفرز هذا عن هذا، وحيث أن الحق لا يعدوهما فالأمر أمرهما، نقولهم بويا انتوا اتفقتوا على طريقة امشوا على هذه الطريقة ولا مشكلة في البين، وأما إذا لم يتفقا على طريقة معينة فماذا نصنع؟ أفتونا مأجورين، نظرك المبارك ماذا في هيك حالة؟ ينتهي الأمر إلى الحاكم الشرعي. وقلت أنا في المحاضرة السابقة جملة معترضة والآن أقولها، من خلال هذا يتضح على أنه من الضروري وجود حاكم شرعي، غير مسألة التقليد وأخذ الأحكام الشرعية، لا 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 لا، ذيك قضية ثانية، ذيك مال تقليد وأخذ أحكام، ذيك مجتهد من دون أن يكون حاكم شرعي. لا، أريد حاكم شرعي، إيه هو حاضر لأن يحكم ويتصدى يتصدى للقضية، لأن مشاكل تحدث يا أخي العزيز، هو يحتاج لها إلى حل. الحل منه؟ للظالم، للظالم، الحاكم الظالم. هو لا يحتمل ذلك، لا يحتمل ذلك. إذا أكو حاكم شرعي يمكن أن يحل المشكلة فيذهبان إلى الحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي ماذا يصنع؟ سيفترض أنت الحاكم الشرعي، انتهى الأمر إليك، قالوا شيخنا تعال أنت حل هذه القضية. فيلاحظ لابد الحاكم الشرعي أن الضرر الذي يلحق بهذا أكثر، فيرتب الأمر وفق هذا، أو يلحق ذاك أكثر فيرتب الأمر وفق ذاك. ولكن كما قلنا وأقول من جديد، مع الضمان، لا بد من الضمان، إلا اللهم من الأول يسقطا. نفترض أنهما يسقطان الضمانة، هذا قضية ثانية، لأن كل واحد هو من صالحه يريد تخليص المال. المقصود على أنه يلاحظ ياه المناسب فيسير حينئذ عليه، الأقل ضررا يسير عليه ويأخذ به. وأما إذا تساوى، وأما إذا تساوى الضرران فماذا يصنع الحاكم الشرعي؟ هذا 50% ضرره، هذا 50% ضرره، وش يسوي بعد؟ القرعة لكل أمر مشكل، تنتهي النوبة لمن؟ إلى القرعة، ويسير على طبق القرعة، فإنها الحل الأمثل، آخر الحلول هي القرعة كما هو واضح. ولكن نبقى ونؤكد من جديد، هذه الحلول جيدة، حل الحاكم الشرعي أو 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 القرعة أو أو، لكن يبقى النقص الذي يطرح على الآخر لابد من ضمانه، ومن يتحمل الخسارة؟ السؤال، من الذي يتحمل الخسارة في هذا المجال؟ هناك احتمالات، طبيعي لو انتهت النوبة مثلا إلى القرعة وطلعت القرعة باسم هذا، أو طبقنا وفق القرعة وفرزنا وفق القرعة، إيه بس خسارة هي راح تحصل بالوسط، من يتحمل الخسارة؟ الاحتمال الأول أن يقال يتحملها من سلم أو سالم ماله، الذي سلم ماله بالكامل. افترض منه الذي سلم؟ صاحب القدر مثلا، خلينا دهن الراس الدابة أو ومع الأدعية و و و حصل تضررات علما للدابة، إيه لكن القدر سلم. أو قد يفترض بالعكس، ياه الذي سلم أو سلم ماله هو يتحمل كامل الخسارة، عليه كامل الخسارة. هذا احتمال، شنو نظرك به؟ وجيه وأكو به إشكال هذا، أو طبيعي نحن نقول يتحمل الخسارة من سلم ماله من باب أنه هو الرابح والمستفيد، هو الرابح والمستفيد فعليه الخسارة كاملا وكاملا، هذا الاحتمال الأول. ولكن يمكن أن يقال في التعليق عليه أن الاثنين معا هما مستفيدان، لا خصوص من سلم ماله. ذاك أيضا الذي تضرر قليلا أو كثيرا صاحب الدابة أيضا هو مستفيد، أي هم مستفيد أيضا. صحيح هو أصاب الدابة ما أصابها أي، ولكن استفاد خلص ماله، لا أقل الدابة أذهب بها إلى بيتي، وين أنا مبقيها هنا في رأسها القدر ولا أستفيد منها شيء. إذن استفاد، ولا تقل الفائدة عادت كاملا إلى من سلب ماله فهو الذي يتحمل كامل الخسارة، كلا، بل كلاهما مستفيد. فهذا الحل محل إشكال. الحل الثاني في هذا المجال نقول كلاهما يتحمل الخسارة بالتساوي، كلاهما يتحمل الخسارة بنحو التساوي إذا فرض تساوي درجة الضرر، وإذا كان أكو تفاوت فبحسب التفاوت. إذن إما تساوي إذا كان الضرر اللاحق بهما لاحق بهما بشكل متساوي، وإذا لحق بأحدهما أكثر فبالنسبة. ما هو مستند هذا؟ هذا من يسمعه يقول هذا جيد، يقول هذا جيد. مستنده قاعدة العدل والإنصاف، هاي قاعدة جديدة نسمعها، وين موجودة؟ في الكتاب، في السنة. قاعدة العدل والإنصاف هي تقتضي على أنه إذا أصاب الضرر واحد فقط ف الذي سلم من الضرر هو اللي يتحمل، وإذا أصابهما بالنسبة. هذا هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، بإضافة رواية للسكوني. إذن يوجد مستندان، المستند الأول قاعدة العدل والإنصاف، والمستند الثاني رواية السكوني. أقرأ رواية السكوني في هذا المجال، هكذا تقول الرواية: عن الإمام الصادق عليه السلام، السند هم أقرأ لك إياه أول، قال أقرأ لك السند: الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. خو تعرف هذا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب دبة شبيه، الذي صاحب نوادر الحكمة، ثقة الذي كنا عنده كتاب نوادر الحكمة يحتوي على كل شيء مثل البحار. جزاه الله خير، جزاهم الله خير جزاء المحسنين، صاحب البحار وصاحب نوادر الحكم. ونسأل الله أن يجازينا جميعا وكل محب لأمير المؤمنين خير الجزاء. عند كتاب نوادر الحكم فيه من العلوم ما تشتهيه الأنفس، شبه ذلك بدبة شبيب، عنده دبة يبيع بيها الحلوى، كل ما واحد يريد هو عنده. تريد دين؟ ايه هذه اكو دين. تريد شكر؟ ايه هذا شكر. دبس؟ ايه هذا دبس. عسل؟ ايه هذا عسل. فشبهت نوادر الحكمة شبهها بدبة، هذا احفظه حتى يبقى في ذهنك، وهو رجل ثقة. هذا صاحب نوادر الحكمة، الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن وطريق الشيخ إلى محمد بن يحيى هم سالم مسلم، ما دي فرد شيء معتبر. عن إبراهيم سهاي، وين تراجع الآن للفهرست تجد طريقة. على أي حال عندي أنا مراجعات مسبقة معتبر عن إبراهيم ابن هاشم، هم إن شاء الله معتبر، مو علي ابن إبراهيم، إبراهيم ابن هاشم مشي. اي ممدوح نشر حديث الكوفيين بقوم، شوهوا مدرسة متشددة قوم، اذا قدر ينشر حديث الكوفيين انتقل يعني من هالمدينة مدينة الكوفة واخذ روايات رواة اصحاب اهل البيت في الكوفة ونشرها في قوم، لما نشرها يعني معناه انه رجل مقبول، ولا ما كان يتمكن ينشرها، مضافا الى كثرة روايات ولده علي ابن ابراهيم عنه هالكثرة الكافرة. يلا مشيها تكفي في اثبات، لا تنقنق زايد. اكو بعضهم عندهم نقنقة يقول كثرة الرواية لا تنفع، انه اذا روى الثقة مرة امكن ان يروي مرات، مئة مرة، الف مرة، ماكو فرق بين المرة وبين هايش. هذا انصاف؟ هذا ايش قاعد تحكي؟ يلا مشي. الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم ابن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي، حسين وابن يزيد النوفلي، هذا النوفلي هو المعروف، عن اسماعيل ابن ابي زياد السكوني عن جعفر، وهذه همات علامة انه مسكوني من العامة فيقول جعفر، عن جعفر عن أبيه الرواية هذه: في رجل استودع رجلا دينارين. خوش ذاك الزمن، دينارين يخليهن وديعة، بالك بالك، بس دنانيره كانت من ذهب مو مثل السكواغيث. استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما يومنها، ياهو المناسب صارن ثلاث دنانير وحاطهن وضاع واحد من عدن، شلون بعد ما يندر. قال يعني عليه السلام: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين، يعني دينار ونص، نطي المن لأبو الدينارين أو نص دينار لأبو الدينار. وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 452 الباب 12 من أبواب الصلح الحديث رقم 1. إذن عندنا قاعدة العدل والإنصاف من جانب، ومن جانب ثاني احنا كلامنا هو وين هذا اذكرناه ذني، ان الخسارة عليه من تكون بعدما فرض انه خلصنا الحيوان رأس الفرس رأس الدابة من القيدر، وخسارة راح تصير. قلنا الخسارة احتمال اول كاملا تكون على من سلم ماله بالكامل وناقشنا، الثاني نوزع الخسارة عليهما. مستند ذلك قاعدة العدل والانصاف ورواية السكوني، وأما قاعدة العدل والإنصاف فقد تناقش بأنه لا مستند لها سوى حلاوة، حلاوة شنو؟ حلاوة ألفاظها. ترى بعض مرات خلي أقول لك حلاوة الألفاظ ماكو، هو يمشي أي بلي. فإذا لا يمكن الاعتماد عليها، هكذا ربما يقال، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.